أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
بقي في باب الفاعل مسألتان نتعرض إليهما. المسألة الأولى فيما لو التبس الفاعل بالمفعول. جيد، لا بأس، نأتي إليه. جيد، المسألة الأولى ما إذا وقع الالتباس بين كون الاسم فاعلا ومفعولا، وحاصل البحث فيه أن الإعراب لما كان إنما يؤتى به لأجل تمييز المعاني عارض على اللفظ، ومن جملة تلك المعاني التي تعرض على اللفظ معنى الفاعلية والمفعولية، فحق الفاعل أن يتميز عن المفعول بعلامته التي أعطيت له وهي الرفع، وكذلك حق المفعول أن يتميز عن فاعله بالفتحة التي أعطيت له كعلامة للنصب. إذن فالإعراب إنما أتي به لأجل تمييز المعاني التي تعرض على اللفظ، والتي من جملتها الفاعلية والمفعولية، فحق الفاعل أن لا يلتبس بالمفعول لأن الالتباس يندفع بالنظر إلى العلامة، ولكن قد يعرض على اللفظ ما يوجب الالتباس، وذلك إذا كان هناك قصور في الحرف الأخير للاسم في أن يظهر عليه الحركة الإعرابية. بعبارة ثانية، شوف، الحركة الإعرابية هي التي تميز الفاعل والمفعول، ولكن محل ظهورها إنما هو آخر الكلمة، فوجود هذه العلامة فرع قابلية آخر الكلمة لقبولها، لأن العلامة تعرض على آخر الكلمة، فعروضها على آخر الكلمة فرع قبول آخر الكلمة لها. فلو كان الحرف الأخير من الكلمة إلا شوف، لأن الحركة الإعرابية أو العلامة الإعرابية تعرض آخر الكلمة، والعرض إنما يلتفت، العرض هو موجود وين؟ في موضوع، فالحركة الإعرابية تنوجد على آخر الكلمة، فعروض هذه الحركة على آخر الكلمة فرع قبول آخر الكلمة لهذه العلامة، وإنما يقبل الآخر الكلمة العلامة، يعني وإنما يقبل الحرف العلامة إذا كان حرفا صحيحا، أما إذا كان حرفا معتلا فلا يمكن ظهور العلامة عليه، وذلك كما في قولك ضرب موسى عيسى، فإنه لأجل اعتلال آخر الكلمة يفوت على المتكلم ذكر هذه العلامة التي تميز له الفاعل عن المفعول. فهنا يقع الالتباس لا من جهة خلو الكلام عن فاعل حقيقي وعن مفعول حقيقي، وإنما من جهة تعذر الإتيان، تعذر ظهور العلامة التي تميز لنا الفاعل بالمفعول. إذن فالالتباس الذي يقع في اللغة أو الذي يقع بين الفاعل والمفعول إنما يكون لأجل امتناع ظهور العلامة، لا لأجل امتناع أصل العلامة. العلامة موجودة بحسب الفرض، ولكنه منع من ظهورها مانع، وهو كون معروض العلامة حرفا معتلا. واضح يعني معروض العلامة؟ يعني ما تعرضه العلامة. وحينئذ ننتقل إلى العلامة الثانية وهي القرينة المعنوية، فإن كانت موجودة تعين الفاعل بالقرينة والمفعول كذلك. وذلك كما تقول مثلا
ضربت الصورة الكبرى الصورة،
ضربت كيف؟
الكبرى الصورة.
ليش؟ وين الشاهد؟ قد الصغرى تضرب الكبرى.
أنه
كون أكبر من هذا، هذه وردت بالقطر. شوف الضرب لا، أربعة. تقول أربعة. نعم جيد. أو تقول مثلا ضرب سعد موسى، من هو الضارب؟
موسى.
لأنه لو كانت الضاربة هي هي سعدة لوجب زيادة تاء التأنيث في ضرب، فتقول ضربت.
بس هم في ظهور للعلامة ولو بأحد،
لا يوجد ظهور. سعدة موسى كلاهما ألف مقصورة.
سعدة
هدى، ضرب هدى موسى.
القرينة هي عدم عروض التأنيث.
نعم، لأن الفعل تفت، لأن الفاعل إما هو المؤنث أو المذكر. فإن كان المؤنث ففيه شروط، شو شروط لزوم تاء التأنيث؟ لأنه فاعل ظاهر متصل غير مفصول بكذا إلى آخره، واضح. ولكنه ذكرها فيعلم أن الفاعل مذكر. كيف كان؟ طيب. وفإن تعذرت القرينة ينتقل إلى الأصل اللفظي. وهو أن يكون الفاعل، أن يلتزم كون الفاعل هو المقدم. وخلاصة البحث أن الالتباس لما كان ممنوعا في اللغة العربية كان لزاما على الواضع أن يضع أصولا وعلامات وقرائن تعين لنا الفاعل من المفعول، ولا سيما أن الفاعل هو المقصود الأساسي الذي يؤتى والذي يصاغ لأجله الكلام. فإن معنى الفاعل مباين لمعنى المفعول، فلو لم يتضح للمخاطب معنى الفاعل أو الفاعل من المفعول لوقع عنده الالتباس فتفوت فائدة الكلام. كيف كان الالتباس لما كان ممنوعا في اللغة العربية؟ كان لزاما على الواضع أن يضع لنا أصولا وقواعد نستطيع من خلالها أن نحدد الفاعل من المفعول. والأصل الأولي أو العلامة التي لا تصل النوبة إلى علامة أخرى مع إمكانها، ما هي؟ هي الرفع والنصب، هي العلامة الظاهرة. لأن العلامة بحسب الفرض إنما يأتي بها العامل، فهي فرع المعنى. فإن تعذر الأخذ بالعلامة لمانع من ظهورها، ننتقل الكلام إلى النوبة الثانية وهي القرينة. فإن ليش؟ لأن
القرينة
معنوية. طيب، أم فهو فعندنا ها هنا دعوة أن العلامة الإعرابية أقوى من القرينة المعنوية. ليش؟ وذلك لأن العلامة الظاهرية لها وجود في اللفظ، وما له وجود في اللفظ فبلا إشكال له وجود في المعنى أيضا. وأما القرينة فهي قرينة معنوية، فليس لها وجود إلا في عالم المعنى، ولكنها تنزل منزلة شو؟ العلامة اللفظية. وحق العلامة أن تكون تفت، وحق العلامة أن تكون أوضح من ذي العلامة، لأن المفروض أن العلامة هي التي تكشف عن ذي العلامة. فهو الكاشف لابد أن يكون منكشفا بنفسه، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك كانت الأصالات هكذا. كيف تذكر أصالات المبتدأ والخبر؟ الأصالة الأولى الأخذ بالعلامة الإعرابية، وإلا فإن امتنع، يعني لا تصل النوبة إلى العلامة الثانية إلا بعد تعذر العلامة الأولى. فإن امتنع الأخذ بالعلامة الإعرابية لمانع من ظهورها، مش لمانع من وجودها، لأن العلامة الإعرابية دائما موجودة ولو مقدر. كيف بشرط لا؟ اي نعم، العلامة الثانية بشرط لا من جهة الأولى. نعم طيب. وأما الثانية العلامة الثانية فهي الأخذ بالقرينة. فإن تعذرت القرينة ننقل الكلام أو تصل النوبة إلى الأصالة الأخيرة وهي أصالة التقديم والتأخير. هذه هي الأصالة التي يلجأ إليها وين؟ حينما يستقر التعارض أو اللبس. يعني نصل إلى مرحلة لا يمكننا أن نميز حقيقة، لا يوجد عندنا مميز، فيلتزم أن يؤتى بالفاعل مقدما وبالمفعول مؤخرا.
يعني نقول لأن الفاعل حقه التقدم مثلا بالأصل؟
نعم، هو حقه التقدم، ولكنه قد يستغني عن هذا الحق، لأنه يجوز تأخيره بلا إشكال، ولكنه يلتزم تقديمه حتى لا تفوت على المخاطب فائدة معرفة الفاعل من المفعول. إذن هذا تمام الكلام، ما في مشكلة في المسألة الأولى. المسألة الثانية طبعا وهي أن الفاعل إذا لزم من تقديمه، يعني شوف الآن هذه المسألة الأولى تدلنا على أنه إذا امتنع ظهور الحركة الإعرابية وعدمت القرينة المعنوية فإنه يجب تقديم شو الفاعل على الأصل حتى لا تفوت فائدة معرفة كونه فاعلا لدى المخاطب. طيب، في قبال هذه المسألة يتفرع عليها مسألة أخرى، وهي أنه في بعض الأحيان قد يجب تأخير الفاعل، وذلك إذا لزم من تقديمه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا واضح لأن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة يوجب الإرباك، إذا تتذكروا هذا الإرباك الذي تحدثنا عنه في بحث تقديم ما له حق الصدارة. ليش؟ لأن هذا الضمير بحسب الفرد يحتاج إلى مرجع يعود عليه فيفسره. فلو فرضنا أن مرجع هذا الضمير متأخر عنه فيلزم أن يبقى السامع مشوشا من جهة مرجع هذا الضمير إلى أن يصل المتكلم إلى ذكره فيعود على ما سمعه أولا فيصححه لديه، وهذا نوع من أنواع الإرباك. شوف الآن
يلزم أن يكون السامع مشوشا.
تفت الآن هذا الضمير بحسب الفرد دائما لابد أن يكون هناك مرجع يعود عليه فيفسره، فالضمير هو عين ذلك المرجع وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. بعبارة ثانية، الضمير هو عينه المرجع ولكن مبهما، والمرجع هو عين الضمير ولكن مفصلا. واضح؟ طيب، فلو أتي بالضمير قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة للازم أن يبقى السامع مشوش البال من جهة هذا الضمير فلا يعلم هذا المسند إليه أو المسند حقيقة إلا بعد أن يطلع أو يأتي له المتكلم فيما بعد بالمرجع، فيحتاج حينئذ هذا المتكلم أو هذا السمع أن يرجع إلى ما سمعه أولا فيحمله على المقصود، وهذا نوع من أنواع الإرباك.
طب جمع بين البلاغة والنحو إذا كان مقتضى الحال ذلك.
إذن أنت تتحدث عن سياسة الإجمال والتفصيل، وهذا الذي بحثناه. نحن قلنا في موارد عندنا مثل نعمة وبئس يجوز فيها ذلك، نعم، ولكن في بعض الأحيان ليس دائما يراد الخروج إلى العالم إلى المعاني البلاغية، الخروج عن الأصل. كلامنا في علم النحو إنما هو في تأدية أصل المعنى، يعني لو خلينا وأصل القاعدة ومن دون احتمال أي عوارض بلاغية فنبقى على القاعدة أنه لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وإنما اغتفر ذلك في الموارد التي يخرج منها إلى سياسة الإجمال والتفصيل.
ست موارد
منها ضمير الشأن مثلا، منها نعمة وبئس وهكذا. طيب، إذن هذا هو البحث الثاني كان وهو واضح. الآن نقرأ ونلت اللي شيخ قد تقدم أن الفاعل كالجزء من الفعل، هذا تقدم، فلذلك كان حقه أن يتصل بالفعل إذ لا يفصل بين الجزء والجزء وجزئه، ولا لم يكن جزء، يعني علامة الجزء هو أنه يتصل بجزئه ليتشكل منهما ذلك المركب، فلا يفصل بين الجزء وجزئه والجزء المقارن له. يعني طيب، فلذلك كان حقه أن يتصل بالفعل، فحق الفاعل أن يأتي بعد الفعل مباشرة، وحق المفعول الانفصال عنه نحو ضرب زيد عمرا. ليش؟ لأن المفعول ليس كجزء من الفعل، نحو ضرب زيد عمرا. وكثيرا ما يتوسع في الكلام بتقدم المفعول على الفاعل، وقد يتقدم على الفعل نفسه. أما أنه يتقدم على الفاعل فما ليش؟ إذا أريد منه الحصر كما سيأتي وسيذكر الشارع، إذا أريد حصر الفاعل فإنه يتقدم المفعول على الفاعل. أما التقديم، والتفت شيخ دائما، الآن النحو يبحث عن تأدية أصل المعنى، في بعض الأحيان يضطر لأجل أن يحقق يحقق كل أذيال القاعدة، يضطر في بعض الأحيان أن يخرج إلى عالم البلاغ، ولكن الخروج إلى النكات البلاغية هذا ليس شغل النحو، بل هذا هذه من الأمور التي تعاب على النحاة أن يأخذوها. مثلا يعاب على النحاة أن يقولوا إن ضمير الفصل يفيد التوكيد، أنت لا حاجة لك، أنت كنحوي لا شغل لك بما هو المعنى البلاغي لضمير الفصل. نعم أنت كنحوي معني بأن ضمير الفصل يميز بين النعت والخبر، ولذلك سمي فصلا لأنه يفصل بين كون ما بعده خبرا لا نعتا. واضح؟ تقول زيد القائم، يحتمل أنك تخبر عن زيد بالقيام، ويحتمل أنك تريد أن تنعته لكي تخبر يعني زيد القائم موجود مثلا. فحينما تقول زيد هو القائم يؤتى بضمير الفصل ليفصل النزاع ويدلك على أن ما بعد ضمير الفصل خبر لا نعت. هذا هو شغل النحوي. أما شغل البلاغي فهذا شيء آخر، أن ضمير الفصل هل يفيد التقرير والتقوي أو لا، هل يفيد التوكيد أو لا، وغير ذلك من النكات البلاغية. ولكن في بعض الأحيان يتطرأ النحاة إلى الأغراض البلاغية من قبيل الحصر وعدمه لأجل أن الحاجة تعوزهم إلى ذلك، وهذا من قبيل التقديم والتأخير. الآن النحاة يبحثون عن أصل تركيب المعنى، وحق تركيب المعنى على لو خلي ونفسه أن يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، ولكن النحاة وجدوا أن المفعول قد تقدم على الفاعل، وهذا ليس على اضطراده، ليس يعني هذا التقدم ليس كليا، ليس على نحو الموجب الكلية، وإنما فيما إذا أريد الحصر بخصوصه، ولذلك يتطرأ النحاة هنا إلى الحصر، فيقال إن تقديم المفعول على الفاعل جائز إلا أن يمنع منه مانع. طيب متى يجوز؟ قالوا يجوز إذا أريد حصر المتأخر، يعني يأتي في البلاغة أنه دائما المحصور هو الذي يقع متأخرا، كيف كذا؟ طيب ولذلك قال وكثيرا ما يتوسع في الكلام. حينما تقول يتوسع في الكلام إذا هذا نوع من أنواع التسامح، أي نوع من أنواع التجاوز، إذا يوجد أغراض بلاغية. يعني بعبارة ثانية لا يجوز تقديم المفعول على الفاعل من دون أن ينوى في الكلام إضافة زائدة على الأصل. ليش؟ لأن الأصل، لأن حق الفاعل أن يتقدم على مفعوله، فلو تأخر عنه فهذا حدث زائد لا بد أن يكون لأجل معنى، وإلا كان اعتباطا. كثيرا
نوع من أنواع التجاوز أو التسامح، يعني التوسع أو التجاوز أو التسامح هي الخروج عن الأصل.
خروج عن الأصل، ولا بد أن يكون هذا الخروج عن الأصل لغرض بلاغي، وإلا كان خروجا شو؟ عبثيا. واضح؟ طيب وكثيرا ما يتوسع في الكلام بتقدم المفعول على الفعل. هنا يعلم أنه لا يجوز تقدم المفعول على الفعل إلا أن تنوي معنى زائدا في الكلام، في الكلام. ولذلك كما في إياك نعبد مثلا، هنا أرادوا الحاصر أن أعبدك لا أعبد سواك، إذن هذا المدلول الالتزامي معنى زاد استفيد من تقديم المفعول على الفاعل. ولذلك قال وكثيرا ما يتوسع في الكلام، إشارة إلى أن الأصل هو تقدم. حينما تقول الأصل تقدم الفاعل فهذا الخروج عن الأصل لا بد أن يكون لعلة. واضح؟ طيب والعلة أمر ونكتة بلاغية، وقد يتقدم على الفعل نفسه لنفس السبب والانتفاء المانع الذي كان موجودا في الفاعل. الفاعل يقع الالتباس، هذا اللي هو هذا التعليل غير الصحيح كما قلنا، أو التعليل غير المطرد. شو كان التعليل الثاني؟ مين بيذكر التعليل الثاني؟ لماذا لا يجوز تقدم الفاعل على الفاعل؟ اللي هو عبارة ثانية عن شو؟ عن أن الفاعل كجزء من الفعل ولا يتقدم الجزء على، لا يتقدم الذيل على صدر. شان
طيب
ما أعرف ممكن بينات. طيب فالأول نحو ضرب زيدا عمرو، والثاني نحو زيدا ضرب عمرو، زيدا ضرب عمرو يعني ضرب عمرو زيدا أصلا. ومثله قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، يعني هدى هو فريقا إلى آخره. وتقديم المفعول على الفاعل على ثلاثة أقسام: جائز وواجب وممتنع. وقد نبه على الوجوب والامتناع بقول التفت، هذا في البلاغة يصح مثل هذا التقسيم؟ في البلاغة يصح أن نقول إن تقديم المفعول على الفاعل جائز وواجب وممتنع؟
إما واجب أو ممتنع،
لأنك إما تريد هذا المعنى الزائد أو لا تريده، لا معنى للجواز، واضح؟ وإنما هو جائز بحسب ما؟ بحسب أصل القاعدة، بحسب ولو خلينا عن بقية النكات. طيب، وقد نبه على الوجوب والامتناع بقوله إلى آخره إذا خيف التباس الفاعل، الآن هنا سيأتي إلى موارد الوجوب والامتناع. إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الإعراب يعني الانتفاء العلامة الأولى وعدم القرينة أيضا انتفاء العلامة الثانية، وجب حينئذ تقديم الفاعل ليكون هذا التقديم علامة ثالثة يلجأ إليها عند التعارض المستحكم. طيب، نحو أكرم موسى عيسى وزارت سعدة سلمى، شوف هنا الفاعل والمفعول مؤنث فلا تجدي العلامة، فلو وجدت قرينة تبين بها فلو وجدت قرينة
تبينه لا
شو عنكم أنت؟
تبين ما فيش حركة تبينه
يتبين بها الفاعل من المفعول، هكذا يفترض أن يكون يتبين بها الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول. نحو ضرب سعد موسى وأضنت سلمى الحمى، وإذا أضمر الفاعل ولم يقصد حصره، تفت أضمر الفاعل ولم يقصد حصره وجب تقديمه. ليش؟ إذا أضمر الفاعل يعني إذا كان الفاعل شو ضميرا ولم يقصد حصره، لأن المحصور دائما يؤتى به شو متأخرا، يجب تقديمه. خليني نجيب لك المثال كما في أكرمتك، أكرمتك التفت أكرمتك وين الفاعل؟ التاء. وين المفعول؟ الكاف. هنا فاعل ضمير فيجب تقديمه. طيب ليش؟ التفت، لأنه ولا يجيء المنفصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا إذا أريد شو الحصر، صحيح؟ ولذلك المتصل طبعا المستتر من باب أولى. لا جيد، فلا يجيء المنفصل في اختيار
شخص يقول أكرمك تا أكرمك تا، يعني حط التاء قبل الكاف
ما تفوت ما لا يبقى متصلا،
كاف موجود
متصل ضمار الفاعل لا معنى لها، لا تكون متصل إلا إذا اتصلت بالفاعل، إلا إذا اتصلت بالفاعل مباشرة شاء صح أو لا؟ ثم أنه هل يجوز تقديم الأعم على الأخص، الضمير الأعم على الأخص، وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال. طيب، إذن التفت في اختيار لا يجيء المتصل إذا تأتى، في لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وذلك لأن الغرض من وضع الضمير ما هو؟ الاختصار. والمتصل أخصر من المنفصل أو لا؟ فمع إمكان الإتيان بالمتصل لا تصل النوبة إلى الإتيان بالمنفصل، وإلا يلزم منافاة الغرض. طيب، إن قلت الكلام هنا ليس في الضمير المتصل وإنما هو في الضمير شو المستتر، نقول جيد وهذا أولى. إذا وجب الإتيان بالمتصل مع إمكانه إذا ترجح المتصل على المنفصل مع إمكانه، فمن باب أولى أن يترجح المستتر على المنفصل مع إمكانه، لأن المستتر أكثر اختصارا من المتصل والمنفصل، لأنه لا وجود له في صورة اللفظ وأنه في المعنى، صحيح؟ طيب، الآن قلنا هناك في هذه القاعدة أن هذه القاعدة إنما يصح خرقها متى؟ إذا أريد الحصر، لأن الحصر معنى زائد لابد أن يكون هناك دليل يدل عليه، وما يدل عليه هو التأخير والتقديم، والتأخير يستلزم شو؟ انتقال من الاتصال إلى الانفصال. طيب، ولذلك قال إذا كان الفاعل ضميرا متصلا أو ضميرا ولم يقصد، يعني لم يتحقق شرط خرق هذه القاعدة، فنبقى على القاعدة في أنه يجب تقدم الفاعل. ولذلك قال وإذا أضمر الفاعل ولم يقصد حصره حتى نخرق القاعدة وجب تقديمه وتأخير المفعول على القاعدة على الأصل. واضح؟ ليش؟ لأن لا يلزم منافاة الغرض، لأن الغرض من الإتيان باللفظ مزمرا هو الاختصار. لا لا يهم، سواء أضمر مفعول أضمر أو لم يظهر، يعني سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر. نعم، لذلك أتى بمثالين. طيب، وجب تقديمه وتأخير المفعول نحو أكرمتك، مثال المفعول لكونهما مضمرين معا، ومثال آخر وأهنت زيدا، لا يقال أهان زيد أنا إلا إذا أريد شو الحصر، أهان زيد أنا أي لا أنت. فلو قصد حصره واجب تأخيره. ومن هنا يدلك على، شوف هو الشارح للمعلومات، الشارح لم يكن نحويا، هو كان بيانيا، كان من أهل البلاغة. ولذلك شوف هذا التضارب مثلا على ثلاثة أقسام، جائز وواجب وممتنع، هذا اللي يوافق فيه النحاة، ولكنه يرجع في نهاية المطاف إلى أن يقول أنت إما تفل، عندك نقيضان، أنت إما تقصد الحصر وإما لا تقصد شو، وإما لا تقصد الحصر، فإن قصدت الحصر وجب التأخير، وإن لم تقصده وجب التقديم. إذا ما عندك حالة فيها هي الجواز، لأن لا يتصور الجواز من بليغ. نعم، يتصور الجواز من إنسان عادي، يعني يذكر كلاما ولا يلتفت إلى نكاته البلاغية، هذا يعد جائزا. ولكن في البلاغة، لأن البلاغة لا، لأن البلاغة مختصة بالذين يبحثون، بالمتكلم الذي يصدر منه كلام بليغ، فلذلك ما عندهم حالة للجواز. أما النحاة فيبحثون عن الإعراب والبناء، سواء صدراء من بليغ أو من غير بليغ يبحثون عن الإعراب والبناء، ولذلك الجواز عندهم متحقق. أما عند أهل البيان فالكلام غير البليغ عندهم ملحق بأصوات الحيوانات. صحيح؟ إذن فلا يبحثون إلا في الكلام الذي يكون المتكلم فيه ملتفتا إلى بلاغة كلام، وبالتالي سوف يكون الذكر أو الحذف أو التقديم والتخريم واجبا أو ممتنعا، ولا يمكن أن يكون جائزا على حال. واضح؟ طيب، ولذلك قال فلو قصد حصره وجب تأخيره نحو ما ضرب زيدا إلا أنت، وكل ما قصد حصره استحق التأخير.
أصلا موضوع حرف النفي وحرف النفي نرجع على مشكلة بن عبد القاهر
جيد، نفتح درس بلاغنا. وكل ما قصد حصره استحق التأخير فاعلا كان أو مفعولا. طيب، سواء كان الحصر بإنما أو بإلا، ليش هذا الترديد أو ليش هذا الإطلاق؟ لقال أن يقول أنتم إنما أوجبتم تقدم الفاعل وتأخر المفعول حتى لا يقع الالتباس بين الفاعل وشو والمفعول، ولكننا نجد، وهذا في طبعا لا يلزم تقدم الفاعل على المفعول إلا إذا أريد شو، إلا إذا أريد الحصر. عبارة ثانية، أنتم قلتم أن كلما أريد حصر الشيء وجب شو، وجب تأخيره. صحيح؟ طيب، مع ليش؟ ليدل التأخير على ذلك المعنى الزائد. طيب، ولقال أن يقول أن هذا إنما يعقل في إنما، تقول إنما زيد كاتب، يعني لا شو، لا شاعر. إذا أنت تحصر الكاتب إنما زيد كاتب،
لا حصرت الشاعرين،
إنما زيد كاتب لا شاعر. ليش؟ إنما زيد كاتب لا شاعر، أنت حصرت الشاعرية من جملة تلك الأوصاف بمن؟ بزيد. واضح؟ طيب، زيد هو المقصور عليه، هكذا يسمونه. واضح؟ طيب، هذا يظهر التأخير والتقديم إنما يكون له ثمرة في تعيين المحصور في إنما، بدليل أنك إذا قلبت العبارة لم يعلم أن المحصور شو، هو زيد أو شاعر. طيب، ولكن هذا الحصر قد يستفاد بإلا حتى من غير تقديم وتأخير. ليش؟ أصل الجملة ما هو مثلا؟ إنما أو ما زيد إلا شاعر، لأن هذا حصر. لماذا؟ حصر للشاعر، المحصور هو الشاعري. لو قلت ما إلا شاعر زيد، يبقى المحصور ما هو؟ الشاعري ببركة إلا. والحاصل أن هناك فرقا بين إلا وإنما في الدلالة على الحصر، وذلك لأن إلا تدل على الحصر بنفسها وبأصل وضعها، وأما إنما فإنما تدل على الحصر بسبب التقديم والتأخير. ومن هنا يعلم، تذكروا من لي وقت سألني أنه ما هنا إنما تفيد الحصر، أنت يمكن شايف إنما تفيد الحصر، فكيف تقولون أن ما ليس لها معنى؟ مش هيك؟ مهم. طيب طبعا هناك أجبنا بجواب إنه إنما غير إن أو غير ما، ما لوحدها لا تدل على شيء، الذي دل هو إنما، هذا كان الجواب الأول. ويمكن أن نضيفها هنا جوابا آخر، أن إنما لوحدها لا تدل على شيء، وإنما دلت على الحصر ببركة التقديم والتأخير، بدليل أنه إذا فقد التقديم والتأخير لم تعلم أن لا تعلم أيهما، لا تعلم أيهما المحصور. أما إلا فتدل على الحصر بنفسها، فسواء قدمت تفت قدمت المحصور أو أخرته فإنه معلوم لنا ولا يقع الالتباس. ليش؟ لأنك تقول ما قام أو ما قام ما زيد إلا شاعر. طيب إذا أردنا أن نقدم شاعر تقول ما إلا، تبقى إلا، إلا لأنها تقع بين الطرفين تبقى مكانها، فتقول ما إلا شاعر زيد. تفت مش إنه هي ما زيد إلا شاعر تصبح ما شاعر إلا زيد، لا، ما زيد إلا شاعر، ما إلا شاعر شو؟ ما إلا شاعر زيد، ولا يقع الالتباس لأن إلا بنفسها تدل على الحصر. واضح؟ طيب ولذلك قال الشارح لا فرق عندنا بين هاتين الصورتين. ليش؟ أما في إنما فلأن واضح، لأن الحصر لا يظهر إلا بالتقديم والتأخير، ونحن نحتاج لرفع الالتباس لهذا التقديم والتأخير. وأما في إلا فإن التقديم والتأخير وإن كان معلوما إلا أنه لا يوافق التراكيب البلاغية، لا يصح تقديم إلا مع معموله. ليش؟ لأن الاستثناء حقه أن يتأخر عن المستثنى منه، فإلا حقه أن تتأخر لا من جهة أن المحصورة لا بد أن يتأخر في إلا، وإنما من جهة أنها واقعة في حيز الاستثناء، والمستثنى حقه أن يتأخر عن المستثنى في شمش وما. طيب قال وكل ما قصد حصره استحق التأخير فاعلا كان أو مفعولا، سواء كان الحصر بإنما أو بإلا. أما إنما فواضح، إن نحو إنما ضرب زيد عمرا، هم من المقصور
عمرا
المفعول، شو يعني؟ يعني إنما ضرب زيد عمرا لا
لا أحد سوى
لا بكرا، أحسن. إذن فيعني بعبارة ثانية عمر محصور، أو حصرنا المضروبية بمن؟
بعمر.
حصرنا المضروبية بعمر، لأن زيد ضرب عمرا ولم يضرب أحدا سواه، فالمضروب هو عمر لوحده. وما ضرب زيد إلا عمرا لا بكرا، هذا على قصد الحصر في المفعول. فلو قصد الحصر في الفاعل لقيل إنما ضرب عمرا زيد لا بكر، مش لا بكرا. ليش؟ لأنك حينئذ أنت تحصر الضاربية بزيد، بمعنى أن الذي ضرب عمرا هو زيد لا أحد سواه، إذن فحصرت الضاربية، والضاربية هي الفاعل. وما ضرب عمرا إلا زيدا. وأجاز الكساء تقديم المحصور بإلا. ليش؟ لأن المعنى مفهوم معه، لأن المحصور حتى لو قدمنا وأخرنا بشك، لأن إلا تدل على الحصر بأصل وضعه، سواء قدم المحصور أو أخر، بخلاف المحصور بإنما فإنه لا يعلم حصره إلا بالتأخير. ووافق ابن الأنبار الكسائي في تقديم، واضح هذا أنه في مشكلة هذا الكلام. ليش؟ لأننا نسلم أن المحصور بإلا يظهر سواء قدم أو أخر، إلا أن وجوب تأخيره ليس من باب التمييز بين المحصور بين المقصور والمقصور عليه، وإنما هو لأن المحصور واقع في حيز الاستثناء، والمستثنى إنما يكون بعد ذكر المستثنى منه. ووافق ابن الأنبار الكسائي في تقديم المحصور إذا لم يكن فاعلا، يعني ابن الأنبار وافقه في هذه القاعدة، ولكن في خصوص ما إذا لم يكن المحصور فاعلا، يعني إذا كان مفعولا يصح التقديم والتأخير، أما إذا كان فاعلا فلا، وهو مجرد كلام. ووافق ابن الأنبار الكسائي في تقديم المحصور إذا لم يكن فاعلا، وأنشد لمجنون بني عامر تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. أصلها فما زاد كلامها إلا ضعف ما بي، فقدم المحصور بإلا لأنه واقع في حيز شو؟ المفعول. فما زاد كلامها إلا ضعف ما بي. وإلى نحو ذا، يعني نحو هذا، الإشارة بقوله وقد يسبق إن قصد ظهر، يعني قد يسبق المحصور بإلا المحصور عليه إذا ظهر القصد. ومتى يظهر القصد؟ يظهر القصد بإلا، إذا كان الحصر بإلا. تفت تزودت من ليلى بتكليم ساعة، فما زاد كلامها إلا ضعف ما بي. فهنا ليش جاز؟ التفت، ما زاد الفاعل وكلامها، المحصور ما هو؟ المفعول. ولكنه مع ذلك قدم المحصور. ليش؟ قال لأن الحصر بإلا، وإلا لوحدها تدل على الحصر، فيظهر المحصور من المحصور عليه. وهذا يوافق مذهب ابن الأنباري أيضا، لأن ابن الأنباري التزم هذه القاعدة أو قبل هذه القاعدة إذا لم يكن المحصور فاعلا، وهنا المحصور ليس فاعلا إنما هو مفعول. طيب، وشاع قوله وشاع نحو خاف ربه عمر، هذا إشارة إلى البحث الثاني، يعني أنه قد كثر تقديم المفعول الملتبس. التفت هنا، الملتبس مأخوذة من الملابسة، يعني من المصاحبة، يعني من الاتصال، يعني أنه قد كثر تقديم المفعول المصاحب لضمير الفاعل عليه، ولم يبال بعود الضمير على متأخر في الذكر. ليش؟ قال لأنه متقدم في النية، يعني يجوز عود الضمير على متأخر لفظا إذا كان متقدما شو؟ رتبة، حتى يثبت له نوع من أنواع التقدم. يعني فلو كان الفاعل ملتبسا بضمير المفعول، لو كان الفاعل متصلا يعني بضمير المفعول، مثل وإذا ابتلى إبراهيم ربه، لأن الفاعل هو ربه، وهي متصلة يعني ملابسة لضمير عائد على شو؟ على المفعول. طيب، عند فلو كان الفاعل ملتبسا بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، لأنك إذا قلت وإذا ابتلى ربه إبراهيم، فالهاء عائدة على إبراهيم وهو متأخر لفظا ورتبة، لأنه في جانب المفعول، فيلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نحو زان الشجرة نوره، أصلها شو؟ زان نور الشجر الشجرة، يعني النور الذي يسطع من الشجر، نور الشجر زين الشجرة، زان الشجرة نوره. وقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لأنه لو تأخر المفعول على الأصل عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذن شوف، إلى الآن لم يأتي لنا الشارح بمورد فيه يجوز الوجهان، يجوز التقديم ويجوز التأخير، صح ولا؟ مع أنه ماذا ارتكب أي تقسيم؟ قال تقديم المفعول على الفاعل على ثلاثة أقسام.
إذا كان في مهنث ومذكر إنه في فرق،
وين؟
إذا قلنا مثلا ضرب سعد وموسى، في عدد المفعول
يا أخي، لا شيء، والتقديم ولا وهذا التقديم
ضرب أصلي سعد موسى، لأنه في واحد مهنة وفي شيء
ده. طيب هذا التقديم إذا لم يكن له معنى فلا يكون الكلام بليغا، إلا أن نلتزم أنه ككلام النحوي. واضح. واضح، ما هو هذا التردد، بس هذا الترديد بين العبارتين، إنه بالأول قسم إلى ثلاثة أقسام ثم قال نبه على الوجوب والامتناع لأجل هذه المسألة، لأجل أن النحاة غرضهم غير غرض أهل البلاغ، يعني النحاة يبحثون في الإعراب والبناء، حتى لو صدر الكلام من متكلم غير بليغ، يعني قدم وأخر من دون أن يقصد الحصر مثلا، هذا يعرب فيقع موردا، يعني فيكون من العوارض الذاتية للبحث. كيف كان منصورنا؟ لأنه لو تأخر المفعول عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومنهم من أجازه، لأن استلزام الفعل للمفعول أجاز ماذا؟ أجاز تقدم الفاعل حتى لو كان مقترنا بضمير عائد على المفعول، لأن استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تقديمه. هؤلاء اختفت، قالوا يجوز أن تقول إذ ابتلى ربه إبراهيم. ليش؟
استلزام الفعل للمفعول.
يقول لي أن الفعل إذا كان متعديا فهو يكون مقتضيا للمفعول، وإذا كان مقتضيا للمفعول فيكون المفعول من لوازمه، صح؟ وإذا كان المفعول من لوازمه فاللازم لا ينفك عن ملزومه، بمعنى أنه كل متى وجد الملزوم وجد معه شو؟ وجد معه اللازم من غير تفكيك زماني بينهما، فكأن المتكلم بمجرد ذكره للفعل فقد ذكر المفعول معه. مثال فيش مثال، نفس المثال واضح. تفت هلا تقول جاء نفس هذا الفعل، نفس هذا الفعل، لا نفس هذا الفعل يقتضي جاء أو لا؟ يقتضي وجود جاء. طيب، ونفس الفعل ضرب يقتضي وجود مضروب، صح؟ إذن فهذا الاقتضاء، هذا الاقتضاء يصح أو هذا الاقتضاء يتضح لنا بمجرد أن ننطق بالفعل، فكأن المفعول صار منويا في نفس رتبة الفعل ولم يصرح فيه، فصار المفعول له تقدم، شو؟ فصار للمفعول تقدم رتبي، نوع من أنواع التقدم الرتبي ولو على نحو الإجمال. وإذا صار له نوع تقدم رتبي فهذا الضمير عائد، هذا الضمير العائد عليه ليس عائدا على متأخر لفظ، نعم عائد على متأخر لفظ ولكنه عائد على متقدم رتبة. شوف، تقول ابتدى
وعظم
ثلاثة سنة، لا نفس الشيء، هو كل الأمثلة هي منهم من أجازه، يعني أجاز هذا الوجه. تفرق الفرق بين جاء وبين ابتلع أن أن المجيء لا يقتضي إلا وجود شو؟ جاء، صح؟ طيب، أما الابتلاء فلأنه فعل متعدي بنفسه فهو يقتضي وجود مبتلى ومبتلى،
صحيح؟
طيب، فمجرد النطق بالفعل يدل على وجود هذا المبتلى وعلى وجود هذا المبتلى وان لم يعينه له،
لانه في ملازمه بين الفعل المتعدي ومفعول
بلا اشكال، لان الابتلاء يقتضي وجود مبتلى، لان الابتلاء من المعاني النسبيه التي تتقوم وجود مبتلى ومبتلى، فلا يتحقق معنى الفعل الا بان نعرف ان هناك مبتلى ما. هذا المبتلى من هو؟ هو ابراهيم لنفترض، صحيح؟ طيب، فهو منوي هنا وان لم يصرح به،
يعني يجوز نقول ابتلى ربه.
فتقول ابتلى ربه، تقول هذه لا عائد على متأخر لفظا ولكنها ليست عائد على متأخر الرتبة،
لأنها منوية.
ليش؟ لأنها منوية هنا،
وبيحب والمنوي بحب الموجود،
يعني بلا إشكال، مش بيكون مفعول، مش بتعب مفعول، ولكن يكون له نوع اقتضاء فعل، هذا واجب. ولذلك قال ومنهم من أجازه لأن استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تقديم، كأنه صار مقدما، فتقول زان نوره الشجرة، واضح؟ أو تقول ابتلى ربه إبراهيم، ولكن ليش أتى بهذا المثال خصوصا؟ لأن هذه آية لا يجوز تغييرها، وإلا ليش؟ لأننا نؤمن أن هذا القرآن نزل على الوجه الأكمل من الجهة البلاغية والإعجازية، شايف؟ فأي تصرف في عبارته لابد أن يحدث تغييرا، يعني نقصا، لأنه ما عندك الحد الأعلى، أنت عندك الحد الأعلى من الإعجاز، عادة الانتقال إما إلى الحد الأعلى ولا يوجد أعلى منه، فلابد أن يكون إلى الحد الأدنى فيكون خروجا عن بلاغة القرآن، ولذلك لم يتعرض إلى الآية بل قال فتقول زان نوره الشجرة. أما الآية كيف؟ مع فض النظر، ولكن الآية لا يجوز أصلا أن تقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم. والحق أن ذلك جائز في الضرورة، يعني الحق أنه لا يرتضي هذا الوجه، الشارح لا يرتضي هذا الوجه، والحق أن ذلك جائز في الضرورة لا غير، كقول الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. شوف، جزى بنوه، بنو من؟ أبا الغيلان، بنو أبا الغيلان، يعني جزى بنو أبا الغيلان، يعني جزى أولاد أبا الغيلان، من جزى أباهم، إذن فجزى بنوه يعني بنو أبا الغيلان أبا الغيلان، هذا جائز وين؟ فقط في الضرورة. وقول حسان بن ثابت بتصور في مطعم بن عدي ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، أخلد الدهر واحدا من الناس،
لا هي أبقى مجده،
كيف؟
هي الشاهد بأبقى
مجده، واضح واضح، أبقى مجده الدهر مطعما، شاك
مجد
الدهري الدهر مطعمان. ومثله قول الآخر كسى حلمه ذا الحلم. واضح الشاهد يعني كسى حلم ذي الحلم كساه أثواب سؤدد. يعني صاحب الحلم يكسوه حلمه. ماذا يكسوه؟ يكسوه أثواب سؤدد إلى آخره. هذا تمام الكلام. الفاعل والحمد لله.
اللهم صل على محمد.